مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 4 إلى 10 يوليو 2022. كل عام وأنتم بخير، أنا نهاد الجريري. إلى العناوين: ماذا تكشف تهاني العيد عن جمهور فروع القاعدة واستراتيجيتها؟ اضطراب الأسماء والمصالح إذ تحرر داعش سجناء من غريمتها بوكو حرام. وبتفكيك سرية أنصار أبي بكر في إدلب، هل قضت هيئة تحرير الشام على النسخة الثانية من حراس الدين؟ وضيفة الأسبوع الأستاذة نسرين الصبيح نعمان، صانعة الأفلام الوثائقية الأردنية اليمنية الحاصلة على جوائز دولية عن أفلام مثل وما جاء الفجر وعاصم، التي توثق للحياة في أراضي الحوثيين. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
في الأيام الأولى لعيد الأضحى بثت قاعدة اليمن والصومال تسجيلين في المناسبة. الملاحم، الذراع الإعلامية للقاعدة في اليمن، بثت فيديو من ثلث ساعة تقريبا تحدث فيه القيادي في التنظيم خبيب السوداني إبراهيم القوصي بعنوان إن في ذلك لذكرى. أربعة أمور مهمة في هذه الكلمة: لم يتحدث السوداني في أمور تهم أهل اليمن أو حتى تتصل بالعيد، ما قاله اجترار لأحداث فات وقتها.
وكما تعلمون فإن أبرز الأحداث الحاصلة في هذا العالم اليوم الحرب الروسية الأوكرانية.
لكنه حض على القتل في مسألة الإساءة إلى مقام الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام، وأشاد مجددا بالأخوين كواشي وبشيشاني الذي قتل المدرس الفرنسي. لم يذكر السوداني طالبان مرة واحدة، وكنا نتوقع حقيقة أن يذكر طالبان على الأقل لأنهم مقبلون على سنويتهم الأولى في سدة الحكم في أفغانستان. السوداني كان مهتما أكثر بهزيمة أمريكا عندما أشاد بالمجاهدين الذين ساهموا في انحسارها من العراق وأفغانستان.
إن قرار الانسحاب لا يرتبط بأفغانستان فقط، بل هو نهاية حقبة الحملات العسكرية الكبرى.
وأخيرا دعا المقاتلين القدامى إلى العودة لحمل السلاح.
وشغلوا بعد عودتهم بأمور المعاش وأمور أخرى، أقول لهم بأن المعركة لن تنتهي بعد.
أما كلمة القاعدة في الصومال جماعة شباب فكانت محلية خالصة، وإن كان التقاطع واضحا في مسألة التعاطي مع طالبان.
وعمالين بركايسن أو كدرت بالبركايسن.
من ناحية تحدث زعيم الجماعة أبو عبيدة أحمد عمر ديري باللغة المحلية إلى الصوماليين في كلمته لا يستوي الخبيث والطيب. تحدث عن الحكومة الصومالية التي اعتبر أنها تعمق آلام الصوماليين الذين يعانون من الجفاف والمجاعة. في المقابل يتحدث عن الولايات الإسلامية التي قدمت نموذجا تقوم فيه بحملة إغاثية واسعة النطاق، قدمت فيها الطعام والمياه. ومن ناحية لا يذكر أبو عبيدة طالبان أبدا، ولكنه يشير إلى أفغانستان باعتبار الانسحاب الأمريكي من هناك، متوعدا القوات الأجنبية التي تعمل إلى جانب الحكومة الصومالية بمصير مشابه.
بودكاست على راديو الآن.
تبنى داعش اقتحام سجن كوجي قرب العاصمة النيجيرية أبوجا. صحيفة النبأ في عددها 346 الصادر الخميس 7 يوليو 2022 ذكرت تفاصيل الهجوم من دون أن تحدد عدد السجناء الذين تم إطلاقهم أو أن تكشف عن هوياتهم. في إحدى التفصيلات ذكرت أن بعضهم أمضى 10 سنوات في السجن، أي في 2012 داعش غرب إفريقيا ظهر في 2016. بحسب السلطات النيجيرية بلغ عدد الفارين أكثر من 400، نشرت صور حوالي 70 منهم وقالت إنهم ينتمون معظمهم إلى جماعة بوكو حرام. الآن فيما قاله إعلام داعش وحتى الإعلام النيجيري تناقضات تتعلق بالعلاقة بين بوكو حرام وداعش غرب إفريقيا آيسواب، والعلاقة بين داعش وجماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان أنصاره. أولاً، ظهر داعش في غرب إفريقيا كما قلنا في أغسطس 2016 مؤلفاً من قياديين وعناصر انشقوا عن بوكو حرام الأم بزعامة أبي بكر شيكاو الذي كان بايع داعش في العراق في مارس 2015. في مايو 2021 قتل داعش شيكاو وحاول ضم عناصر بوكو حرام ولكنه فشل، حتى إن آلاف عناصر بوكو فضلوا الاستسلام إلى الحكومة على الانضمام إلى داعش. وهذا ما لفتت إليه قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي، فقالت إن داعش غرب إفريقيا يكفر بوكو حرام ويصفهم بالخوارج، ولا يزال يقود صراعا داميا ضدهم في مناطق سمبيسا شمال شرق نيجيريا. ثانيا، ذكر الإعلام النيجيري أن من الذين أطلق سراحهم مؤسس أنصارو، وأن أنصارو وداعش يعملان معا، وردد هذا حساب داعشي قال إن من المحررين قادة من جماعة أنصارو تميل للقاعدة ولا خلاف لديها مع داعش، وهذا كلام غير دقيق. جماعة أنصارو التي انشقت عن بوكو حرام في 2012 وظلت في سبات حتى بضعة أشهر ماضية جددت ولاءها للقاعدة، بل إنهم في إصدارهم الأخير صوت القارة السمراء استماتوا في الدفاع عن سيف العدل، أحد أبرز المرشحين لخلافة الزعيم الحالي أيمن ظواهري، وكذلك دافعوا عن حراس الدين ممثل القاعدة في الشام. قد نفهم لماذا يخلط الإعلام النيجيري بين بوكو حرام وأيسواب، فهم يعرفون بوكو أكثر، وبوكو يستحوذون على أراض أكثر، وكثيرا ما تتداخل أراضي نفوذ الفريقين وإن كانا لا يختلفان في الوحشية. لكن ما لا يفهم هو كيف سيفيد داعش من هذا الهجوم على السجن بإطلاق سراح خصومه.
بودكاست على راديو الآن.
وبالحديث عن هذا الاضطراب، لفت ما كتبه حساب مناهض لداعش تعليقا على صور نساء مقاتلي التنظيم الذين قتلوا أو اعتقلوا في حملة أخيرة يشنها الجيش المصري ضد أوكارهم في سيناء. ينتقد الحساب تكثير داعش القاطنين بجوارهم بأي طريقة، ويقول يصر التنظيم في كل مرة على ارتكاب نفس الخطأ، وهناك أشخاص قلة من داخل التنظيم يرفضون رفضا قاطعا جلب نسائهم لهذه المناطق تحسبا لمثل هذه الأوقات، وقد تحملوا كافة الضغوط التي مارسها عليهم التنظيم.
بودكاست على راديو الآن.
أعلنت هيئة تحرير الشام في إدلب عن اعتقال معظم عناصر سرية أنصار أبي بكر الصديق التي ظهرت في المنطقة في سبتمبر 2020 وأثارت جدلا حول هجمات استهدفت الدوريات التركية هناك. ضياء العمر المتحدث باسم جهاز الأمن العام التابع للهيئة، وفي بيان مصور وصف هجمات السرية بالإجرامية، وفي هذا البيان نتوقف عند النقاط التالية. سرد العمر هجمات نسبت إلى هذه السرية بدءا بهجوم قرب معرة مصرين.
بالقرب من مدينة معرة مصرين بتاريخ 21 من شهر كانون الأول عام 2020.
اللافت أن سرية أنصار أبي بكر أعلنت عن نفسها قبل ذلك بشهرين في سبتمبر 2020، بعد أن نفذت هجوما انتحاريا ضد قاعدة تركية في مدرسة سلة الزهور في جسر الشغور. لماذا لم يذكر العمر ذلك الهجوم؟ ثانيا، سرد العمر هجمات نسبت إلى السرية تشمل هجمات ضد الهيئة وفصائل أخرى في إدلب وهجمات ضد الأتراك. واللافت أن السرية في إعلان تبنيها هجمات كانت تذكر دائما أنها تستهدف الجيش الناتو تركي. ثالثا، ذكر العمر أن السرية مسؤولة عن هجوم على حاجز المطلق.
الهجوم على حاجز المطلق في محيط مدينة إدلب بتاريخ 8 من شهر كانون الثاني من عام 2021.
واللافت أن هجوما على هذا الحاجز في هذا التاريخ تبنته جماعة ظهرت واختفت فجأة باسم جماعة عبد الله ابن أنيس. هذه الملاحظات تظهر تخبطاً في المشهد كله في إدلب، خاصة إذا جمعناها بردود الفعل بين معارضي الهيئة تعليقاً على نشر الهيئة صور الذين اعتقلتهم. تناقل بعض هؤلاء المعارضين أنه متأكد من أن الذين ظهرت صورهم اليوم معتقلون عند الهيئة منذ زمن طويل، بل قال إن أحدهم أحد المعتقلين معتقل منذ سنة ونصف، وأن المساجين في سجون الهيئة يؤكدون أنه عميل للهيئة. واعتبر أن الإعلان على هذا النحو هو محاولة من الهيئة للتقرب أكثر من تركيا. لفت تعليق آخر على صورة معتقل آخر، دعا في التعليق أن يفك الله تعالى أسر الأخ حفص المصري أحد الكوادر في تنظيم حراس الدين، هكذا جاء في التعليق. فهل كان يشير إلى أن الرجل في الصورة هو أبو حفص، هذا الذي هو أحد كوادر حراس الدين؟ ربما. وهذا يقودنا إلى مسألة تبعية السرية، وهو أمر كان مثار الجدل بين معارضي الهيئة عندما ظهرت في سبتمبر 2020. السرية ظلت تؤكد أنها لا تتبع أي جهة داخلية أو خارجية من دون أن تسمي الحراس أو القاعدة، حتى إنها أصدرت بيانا نفت فيه رواية الهيئة التي اعتقلت في أكتوبر 2021 رجلا اسمه أحمد الجاسم، قالت إنه كان قياديا في تنظيم الحراس وانتقل إلى السرية. السرية قالت إن الرجل لا يمت لها بالصلة. أثارت السرية جدلا في أوساط معارضي هيئة تحرير الشام آنذاك، وإن كان حضورها ظل أقوى بين أنصار القاعدة الذين أنكروا جماعات مشابهة ظهرت في تلك الفترة مثل جماعة أبي جليبيب. فمثلا حساب مزمجر الثورة السورية المعارض لهيئة تحرير الشام وحتى معارض لقيادة حراس الدين اعتبر هذه الجماعة وهمية من صنع أمنيي الجولاني. لكن لفت أكثر موقف المحامي عصام خطيب آنذاك، الذي ألمح في ذلك الوقت إلى عدم وجود هذه الجماعة وأن المستفيد من هجماتها هو الهيئة. لا مزمجر الثورة ولا عصام خطيب علقا هذه المرة على نبأ اعتقال السرية. بكل الأحوال هذا التخبط في المسميات والأهداف والمواقف يختزل ما يحدث في إدلب.
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذة نسرين الصبيحي نعمان، صانعة الأفلام الوثائقية، هي أردنية النشأة ويمنية لزواجها من يمني. السيدة نسرين حاصلة على جوائز دولية مثل جائزة مهرجان مدريد عن فيلم وما جاء الفجر، وجائزة مهرجان بروكسل عن فيلم عاصم، وجوائز أخرى من مؤسسات مرموقة مثل European Cinematography والCanadian Cinematography. شكرا لوجودك معنا أستاذة نسرين.
شكرا لك ست نهاد وشكرا على حسن التقديم. شكرا.
سيدة نسرين، في فيلم عاصم الصادر سنة 2019 وثقتي للمجاعة في مناطق الحوثيين شمال اليمن. صعب هاي المناطق جدا أنه يدخلها أي صحفي، وقلتي في مقدمة الفيلم أنك عندما دخلت صعدة شعرت برفض المختلف وأن الموت هناك أهم من الحياة، وكلامك هذا حقيقة يختزل جزء كبير مما نحاول أن نفعله في هذا البرنامج. التطرف هو إرهاب هو موت. ما قصة تلك الكلمات وذلك اللقاء الوجيز في صعدة أستاذ نسرين؟
نعم، يعني شوفي ست نهاد، المصطرفون بشكل عام بتتلخص فكرة الحياة لديهم بسرقتها من الآخر وليس بالمشاركة والتعايش معه. هذه قاعدة، بل حتى يمكن بصمة جينية يعرفون بها، لذلك لا يوجد في قاموسهم كلمة اسمها تعايش، وأول ما يخطر في بالهم هو أن يكون الآخر مجرداً من وجوده حريته ورأيه، بمعنى أن يكون ميتاً على قيد الحياة، وإلا فالقتل مصيره المحتوم. لذلك تقوم فكرة الحوثي على أسوأ شكل من أشكال التطرف والإرهاب، وهي فكرة الحق الإلهي في الحكم ونهب الخيرات والحقوق. وقد لمست كل هذا يعني خلال زيارة كتير قصيرة إلى صعدة.
سيدة نسرين، الحقيقة أثناء التحضير لهذه المقابلة سمعت لك حديث على إذاعة محلية أردنية، قلت فيه عن مجاعة أسلم الخاضع للحوثيين أنه كان مقصودا إبقاء القرية في حالة جوع شديد يصل حتى إلى أكل أوراق الشجر. ماذا تقصدين بهذا؟
طبعا تجويع ممنهج. طبعا في قرية أسلم صدى نهاد لم يسلم أحد من أهالي المنطقة، فبالرغم من بعدها عن دائرة الحرب المباشرة، يعني أذكر أنا لما كنت هناك كانت أقرب ساحة حرب أو منطقة حرب هي منطقة حيران، تبعد 40 كيلومتر مربع عن منطقة أسلم. فإذا الحرب ليست سبباً مباشراً لوصول الناس لأكل أوراق الشجر، وأنا هنا لست مدافع عن الحرب، إنما فقط للتوضيح بأنه ليست الحرب سبب مآل إليه سكان أسلم، إلا أن حرباً أشد فتكاً كانت تمارس ضدهم، حيث حرم الناس جميعاً أستاذ نهاد من الحصول على الأكل في منطقة أسلم، بل منعوا من زراعة أراضيهم المعروفة بالخصوبة الشديدة.
هذا من جانب الحوثيين.
نعم، هي تحت منطقة نعم هذه منطقة أسلم تقبع تحت سيطرة الحوثيين، منعوا من زراعة أراضيهم، وهذه إحدى الخطوط العريضة في سياسة الحوثيين أستاذ نهاد، تجويع الناس وامتلاك قراراتهم بل وامتلاك أرواحهم. وليس من المبالغة أبداً القول أنه مجاعة قرية أسلم من أبشع المجاعات وأكثرها فتكاً. الحوثيون يستخدمون الناس وقوداً للحرب ويتاجرون بجوعهم عالمياً. لكن بعد عرض فيلم عاصم سمح الحوثيين لمنظمة مقرها في حجة، أذكر يعني على ما أذكر أنها منظمة ألمانية، قدمت للقرية مساعدات ومعونات تتعلق بالزراعة، وبالفعل زرعوا الأرض. وفي مديرة المركز الطبي التي قابلتها السيدة مكية الأسلمي بعثت لي كثير من الصور للمنتجات والمحاصيل الزراعية، حتى يعني لا أدري حتى ينفون ما ورد بفيلم عاصم. أو
أستاذ نسرين، في أفلامك أنت تركزين على أثر الحرب في اليمن على الأطفال تحديداً، تركزين على غياب تعليم الأطفال، كيف نؤمن لأطفال اليمن تعليماً وسط الحرب؟
يعني أنا بالنسبة لي من أهم الأسئلة الحقيقة، ومن أهم المواضيع اللي لابد التركيز عليها في العالم العربي، مش بس في منطقة في اليمن. يعني قد نسأل باستغراب، هل التعليم أولوية في ظل هذا الوضع الذي يشكو فيه اليمنيون من انعدام الغذاء والدواء والأمن حتى؟ لكن من يراقب الوضع عن قرب يجد أن الجهل هو الوقود الأكبر لهذه الحرب، حيث يتم تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال بعد تسربهم من التعليم، بل إن مفهوماً أسوأ لعمالة الأطفال قد برز، وهي العمالة في صفوف الحرب. يعني إذا لم يقاتل فللنظافة، لإعداد البنادق للمقاتلين الأكبر سنا. من هنا كان تركيزي على أهمية استمرار التعليم والتعليم النوعي تحديدا لضمان قطع شريان هذه الحرب. والمضحك المبكي أن كثيرا من الأسر تلقي بأولادها إلى الموت في الحرب من أجل الحصول على سلة غذاء يتحكم بها المسيطرون على واقع البلاد. لكن اسمحي لي بس أستاذ نهاد، أنا عارفة أنه لازم نسرع في الموضوع، لكن موضوع التعليم لابد أن أقف عنده قليلا. الخطير في هذا الأمر أستاذ نهاد أنه الحوثيين أفرغوا التعليم من المناهج الحديثة ومتطلبات العصر والتقدم العلمي، وفرضوا تعليما رجعيا متخلفا طائفيا يقدس سلطتهم وأحقيتهم في الحكم كحق إلهي. ومن هنا أؤكد ضرورة بث مناهج التعليم الحديث المناهض لمناهج الحوثيين عبر كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وسائل التواصل الاجتماعي. يعني لابد من وزارة الإعلام اليمنية تشتغل هذا الشغل وتقوم فيه.
أستاذ نسرين، قرأت لك تغريدة على هامش مشاركتك في مهرجان شيفيلد للأفلام الوثائقية ببريطانيا، قلت فيه: أسفت لغياب الأفلام الوثائقية اليمنية والعربية التي توضح حقائق جرائم الحوثي ودور إيران في ذلك في اليمن وبعض الدول العربية، غيابها عن هكذا مهرجانات. ونسأل أستاذي، لماذا هذا الغياب، وكيف يمكن أن نصحح الوضع؟
قبل أن أجيب على هذا السؤال اسمحي لي أن أؤكد بأنه إيران الآن وأذرعها في المنطقة باتت تشكل خطراً ليس فقط على اليمن أو لبنان حيث سيطرت، أو العراق وسوريا أيضا باتت تهدد الخليج العربي، فقد شهدنا مسيرات من قبل الحوثيين على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المملكة العربية السعودية، والآن تهديد مباشر في شمال الأردن المملكة الأردنية الهاشمية. فلنتفق بأنه إيران وأذرعها في المنطقة باتت خطرا على الجميع، وليس من وظيفة الإعلام اليمني فقط، إنما لابد من تكاتف جهود المنطقة العربية برمتها. فالمتابع والمراقب والمهتم بالشأن اليمني لن يخفى عليه ضعف الإعلام الحكومي التابع للشرعية على مستوى صناعة الدراما مثلا اللي تظهر حقائق الحوثيين. إذا مش قادر يوثق من مناطق سيطرة الحوثيين فليصنع أفلاما درامية، ومش بس الحوثيين وباقي المتطرفين والمعرقلين وقف الحرب، ونحن نعلم من هم. هذا من جانب. من ناحية أخرى، رأيت وتابعت الصدى الكبير الذي أحدثته أفلامي ودورها في تسليط الضوء على جرائم الحوثي، الجرائم التي غابت عن العالم نتيجة غيابة صناعة الأفلام من قبل وزارة الإعلام اليمنية. ومن هنا برز أسفي وسؤالي، لماذا لا تهتم الحكومة اليمنية ولا الدول الداعمة للشرعية اليمنية بهذا الجانب المهم جداً، الذي لا يقل أهمية عن مقاومة المد الإيراني عبر ذراعه الحوثي؟ وبصراحة أقولها، مساعدة اليمن ليس فقط بما يقدم من مال للحكومة، بل إن الاستفادة من خبرات مثلا مصر في صناعة الأفلام والاستفادة من إمكانيات الخليج الكبيرة والضخمة بإمكانها تقديم دعم ونصر للشرعية عبر توثيق وتعريف العالم بكل ما يحدث، بل إن ذلك يعد حماية قانونية للضحايا وللمنطقة العربية التي باتت أذرع إيران تطالهم. ولا بد من أن يأتي يوم يقدم فيه كل مجرمي الحرب للمحاكمة. ولا أنسى كذلك التوضيح بأن صناعة الأفلام الوثائقية بمثابة حفظ للذاكرة الوطنية لدى الأجيال عموما.
سيدة نسرين، أثناء التحضير لهذه المقابلة حضرت لك فيلم الساعة 30 وهو مناجاة لوالدك الله يرحمه. بالرغم من الحزن الشديد في الفيلم، لكن في فخر الوالد بابنته، في فخر الأخ بأخته. شاهدت الفيلم وأنا أتخيل حال المرأة عند الحوثيين وفي مناطق مختلفة يسيطر عليها إرهابيون، يسيطر عليها متطرفون. ما أفكارك عن هذا الموضوع؟ لماذا الإرهاب إن استحكم يستهدف المرأة أولا؟
العدو الأول للإرهاب والحوثي أحد هذه الجماعات الإرهابية، بالإضافة للجماعات الأخرى الإرهابية المدرجة دوليا بأنها جماعات إرهابية، هو السلام. العدو الأول للإرهاب هو السلام. مناخ السلام الذي تشارك المرأة في صناعته بشكل أساسي، لذلك فإن المستهدف الأول هو الأسرة، والمرأة هي عماد، هي العماد والأهم في تكوين هذه الأسرة. هكذا يصوب الإرهاب نحوها آلات الهدم ويتربص بها ولا يجد مدخلا، لذلك أكثر تأثيرا من مدخل الدين والعادات والتقاليد. فنراه يكرس ثقافة الحرام والعيب والعورة والتجهيل الممنهج أيضا ليفرض سيطرته عليها وعلى المجتمع. يعني شوفي ست نهاد، إذا ما دققنا النظر في كل السياسات الإرهابيين والجماعات المتطرفة مثل الحوثيين وغيرهم أو طالبان وغيرهم وداعش وكثير من الجماعات التي تفرقت من هذه الجماعات، سنجد أنه يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، فيضيق عليها خناق العمل مثلا، تبقى مجرد ضحية وفريسة تابعة له. كذلك يحرمها من التعليم بطرق شتى، أحد الطرق مثلا زواجها وهي صغيرة، حيث تجد نفسها في دوامة مسؤولية العمل كربة بيت مضطهدة وخانعة وخاضعة لا أكثر. وهناك نقطة يعني أكثر، بتصور أنها أكثر خطورة، وهي توريط المرأة في الحرب كأداة مباشرة للحشد وللعمل المضاد للمعارضين، من الأساليب القذرة التي تقوض وجود المرأة وتهز ثقتها بنفسها. وليس وضع الزينبيات عنا يعني ببعيد، أكيد حضرتك سمعتي عن الزينبيات اللي اختلقهم الحوثي أو كونهم الحوثي، وزينبيات هنا يعني نساء طبعا التابعين للحوثي، يقومن بعمل مداهمات للبيوت وتنفيذ اعتداءات على الحياة العامة بشكل خاص على النساء أقصد. أنا ست نهاد شهدت خلال زياراتي إلى اليمن وتحديداً الريف اليمني على وجه الخصوص أنواعاً كثيرة من العنف الممارس ضد المرأة. مثلاً فيلم الوثائقي اللي هو عاصم وثق عديد من النساء اللواتي لا يعرفن تاريخ ميلادهن، أيضاً إجبارها على الإنجاب وإن كان ذلك يهدد صحتها، التعامل معها كأداة للإنجاب، كأداة لا تستطيع عفواً أخذ موانع للحمل تحت تهديد الرجل بطلاقها أو الزواج بغيرها، تجهيل المرأة يعني صحياً وغذائياً وبكل الوسائل.
أستاذ نسرين، فيلمك الجاي رح يكون عن الإسلاموفوبيا، بعرفش لأي درجة ممكن تحكي لنا عنه؟
الآن أنا في نهايات عرض فيلم اسمه خديعة الخيام قبل إسلاموفوبيا، بيتكلم عن التهجير القسري من قبل الحوثيين لبعض المخيمات، وأيضا يعني تسويقها للعالم على أنها إفرازات حرب، وأيضا مخيمات في المناطق التابعة لسيطرة الحوثي وهي تابعة لسيطرة الشرعية عفوا، وهي ليست بأفضل حالا، لأن for example على سبيل المثال في تعز يعني السيطرة معروف لمن على الأرض، فهم المتحكمين في أحوال الناس، وبالتالي المخيمات أكثر بؤسا ربما من حال المخيمات في مناطق سيطرة الحوثي. هذا الفيلم القادم، والفيلم الذي أعده بالتعاون مع جامعة ليدز البريطانية هو فيلم عن الإسلاموفوبيا، وسنتناول يعني أو أنهيت الجزء المتعلق بالجماعات الإسلامية سواء السلفية والسلفية المتشددة، الإخوان المسلمين، الهدف منه يعني ميتيجيت يعني نحاول القضاء على مثل هذه الظاهرة. وللعلم يعني الجماعات الإسلامية تتشبث بهذا المصطلح لأنه تسوق من خلاله أفكارها وتتباكى من خلال هذا المصطلح، فإحنا بهذا الفيلم يعني نرغب بأنه نقلل أو نحاول القضاء على مثل هذه الظاهرة.
السيدة نسرين الصبيح نعمان، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك ست نهاد، شكرا شكرا جزيلا.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.